الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في كتاب حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه عند كلامه على الكفارة والفدية، وأن الكفارة والفدية تجب لأنها بدل المتلف، فتجب مع العذر، ولهذا إذا أتلف الصبي أو المجنون أو النائم شيئا ضمنه، وإن كان هؤلاء لهم العذر ولا إثم عليهم، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ فهو من هذا الباب، بمنزلة دية المقتول خطأ. والكفار الواجب قتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين، وأما سائل المحظورات فليست من هذا الباب، وتقديم الأظفار وغص الشارب والترف والمنافي للتفت كالطيب واللباس، ولهذا كانت فديتها من الجنس فدية المحظور ليس منزلة الصيد المضمون بالبدل. يقول رحمه الله: جزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ فهو من هذا الباب. أي من باب بدل المتلفات، فمن أتلف صيدا ضمنه، والصيد يطلق ويراد به الحيوان الوحشي الذي يؤكل لحمه، ويكون بريا، فتجتمع فيه هذه ثلاث صفات: أن يكون وحشيا وبريا ويؤكل لحمه. فإذا لم يكن وحشيا فليس بصيد، فإذا قتل المحرم شاة أو ناقة فليس عليه جزاء الصيد، فلا بد في الصيد أن يكون وحشيا كحمار الوحش وبقر الوحش والضبا والأرانب ونحو ذلك، وأن يكون بريا. أما إذا كان بحريا فليس فيه جزاء الصيد، فقد أحل الله عز وجل لنا أو أحل الله عز وجل للمحرمين صيد البحر. فالمحرم إذا صاد سمكا لا يلزمه الجزاء، وأن يكون مأكل اللحم خرج غير مأكل اللحم كالأسد والذئب والنمر والفهد وغير ذلك من الحيوانات الوحشية التي لا يؤكل لحمها فليس فيها جزاء الصيد. فجزاء الصيد يكون كما عرفنا في الحيوان الوحشي البري مأكول اللحم. يقول: وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ، وهذا على سبيل الافتراض، فإذا قلنا إن جزاء الصيد يجب على الناس والمخطئ فهو من هذا الباب، أي من باب بدل المتلفات، فالصيد لما أتلف لابد من البدل، سواء أتلفه الشخص متعمدا أو كان ناسيا لإحرامه أو كان مخطئا، فلابد من البدل، من بدل المتلف. وهذا على مذهب الجمهور، فإن جمهور العلماء يوجبون جزاء الصيد على من قتل الصيد متعمدا أو ناسيا أو مخطئا. وهناك من أهل العلم من خص ذلك بالمتعمد، أما الناسي والمخطئ إذا قتل صيدا فلا يجب عليه جزاء الصيد. وقد ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم كعبد الله بن عباس وطاووس وسعيد بن جبير وأبي ثور والإمام أحمد في رواية. وهذا الأظهر من حيث الدليل، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فأمر الله عز وجل بالجزاء في حق المتعمد. جمهور العلماء يقولون هذا الشرط لا مفهوم له، خرج مخرج الغالب ولا مفهوم له، جزاء الصيد يجب على المتعمد وغير المتعمد. وهذا القول وإن قاله أكثر من مضى من أهل العلم لكن لا يظهر صحته، والأصل في القيود أنها قيود مؤثرة، والآية تدل على أن هذا الحكم مختص بالمتعمد، أما الناس والمخطئ فلا يجب عليه الجزاء. وذلك أن الله عز وجل نهى عن قتل الصيد فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وهل النهي يدخل فيه المخطئ والناسي أو لا يدخلان؟ لا يدخلان، المخطئ والناسي لا يدخلان في النهي. كيف ينهى الناسي وهو ناسي؟ وكيف ينهى المخطئ وهو مخطئ؟ فلا ينهى إلا من كان متعمدا. فإذا كان الناس والمخطئ لا يتناولهما النهي، وهذا مما لا نزاع فيه أن الناس والمخطئ لا يتناولهما النهي، فإذا كان لا يتناولهما النهي فلا يتناولهما الجزاء. إذا كان المخطئ والناس لا يتناولهما النهي فكيف يتناولهما الجزاء؟ والأصل أنه لا يترتب على فعلهما شيء. إن قيل هذا من قبيل المتلفات يقال هذا في المتلفات التي هي من حقوق العباد، من أتلف شيئا من أموال العباد هذا الذي يلزم نعم قيمة أو يلزمه بدل المتلف، وسواء كان الذي أتلف مكلفا أو غير مكلف، هذا فيما يتعلق بحقوق العباد. أما الصيد فهذا يتعلق بحق، نعم بحق الله عز وجل، وإلا فإن الصيد ليس بمملوك لأحد، فما كان من حقوق العباد هنا يقال يجب بدل المتلف من المكلف وغير المكلف. أما ما كان في حقوق الله عز وجل فهذا له شأن آخر. وجزاء الصيد من هذا القبيل من حقوق الله عز وجل، وليس الصيد بمال لمكلف حتى يلزم البدل، حتى يلزم البدل في حق الناس والمخطئ. وهكذا مما يدل على ذلك أن الله عز وجل قال متعمدا، والأصل في القيود أنها قيود معتبرة، فخرج بالمتعمد غير المتعمد وهو كالناس والمخطئ. وأيضا ذكر الله سبحانه وتعالى المتعمد وهي صفة خاصة بعد الاسم العام، قال الله عز وجل إذن لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هنا الاسم العام لا تقتلوا، فالاسم العام في قول لا تقتلوا، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فلما جاء إلى الجزاء ذكر الصفة الخاصة فقال ومن قتله منكم متعمدا. النهي في أول الآية من النهي العام، لم يقل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم متعمدين، وإنما عمم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد، ثم في الجزاء خص فقال ومن قتله منكم متعمدا. ومتى ما ذكرت الصفة الخاصة بعد الاسم العام كان تخصيصها بالذكر دليل على تخصيصها بالحكم. متى ما ذكرت الصفة الخاصة بعد الاسم العام كان تخصيصها بالذكر دليل على تخصيصها بالحكم، وأن الحكم مخصوص بهذا الوصف وهو التعمد، وإلا فيكون هذا القيد من قبيل الزيادة في اللفظ مع النقصان في المعنى، وهذا من الكلام المعيب أن تكون لفظة زائدة من حيث اللفظ وهي ناقصة من حيث المعنى. إذا قلنا لفظة متعمدا هذه اللفظة من الألفاظ الزائدة التي لا ينبني عليها حكم، فيكون هذا زيادة في اللفظ، هذا الزيادة في اللفظ أنقص المعنى لأنها توهم أن الحكم مختص بها، مع أن الحكم من الأحكام العامة على مذهب الجمهور. فإذا كان الحكم الأحكام العامة ثم جاءت بكلمة تدل على الخصوص ولا يراد بها الخصوص كان زيادته من قبيل زيادة اللفظ المنقصة في المعنى، وهذا من كلام المعيب ويتنزع عنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وأيضا في الآية يقول الله سبحانه وتعالى في ختامها ليذوق وبال أمره، ليذوق وبال أمره، وهذا الوعيد هل يكون في حق المخطئ في حق الناس والمخطئ ولا في حق المتعمد؟ هذا الوعيد يكون في حق المتعمد ليذوق وبال أمره، فإن الناس والمخطئ ليس عليهما ذنب حتى يذيقهم الله عز وجل الوبال من فعلهما. وأيضا هذه اللفظة وهي متعمدة مشتقة من العمد، وفيها معنى مناسب للتعليل، فإن تعليق العقوبة على الفعل المتعمد من الأمور المناسبة، ففيها معنى التعليل أي أن علة الجزاء هو التعمد، علة الجزاء هو التعمد، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا زالت العلة زال الحكم. فهذه خمسة أوجه ذكرها العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في شرح العمدة، بين فيها قوة هذا القول الذي قال به جماعة من أهل العلم، وهو أن جزاء الصيد مختص بالمتعمد، أما الناس والمخطئ فلا يجب الجزاء. فما ذكره رحمة الله عليه في شرح العمدة أحسن مما ذكره في هذا الموضع، وأقوى مما ذكره في هذا الموضع، رحمة الله عليه. على كل أن يقول وجياء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ فهو من هذا الباب، أي من بدل المتلفات، بمنزلة دية المقتول خطأ، ودية نعم والمقتول خطأ تجب عليه، تجب الدية والكفارة كذلك بأمر الله عز وجل، الله عز وجل أمر بهما. قال بمنزلة دية المقتول خطأ والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين، أي نعم جاءت بذلك الآية والإجماع، وقام على ذلك الإجماع أن من قتل خطأ وجبت عليه الدية والكفارة، هذا مما لا إشكال فيه في هذا الموضع. وأما في مسألة جزاء الصيد فلا يظهر، والأظهر أن القيد الذي ذكره الله عز وجل من القيود المعتبرة، ومن قتله منكم متعمدا فهو قيد من القيود المعتبرة. قال أما سائر المحظورات فليست من هذا الباب، في محظورات الإحرام وتقريم الأظفار وقص الشارب والترفه المنافي للتفث كالطيب واللباس، ولهذا كانت فديته من قسم فدية المحظورات ليست منزلة الصيد المضمون بالبدل. والأم كما ذكر في سائر المحظورات مثل تقليم الأظفار إذا قلم المحرم أظفاره هل يجب عليه بدل ما أتلفه؟ وهل الأظفار لها قيمة فيها بدل؟ ها؟ لا يجب عليه البدل، لا يقال في الظفر شات مثلا أو نحو ذلك، فليس في ذلك بدل للمتلفات. وش الواجب في ذلك؟ ها؟ في من قص أظفاره الفدية التي ذكرها الله عز وجل، وهي إما صيام وإما صدقة وإما نسك. صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو نسك أي ذبيحة، وهو مخير بين هذه الأمور. أما بدل لهذا المتلف ما في بدل. وهكذا إذا قص شاربه لا يقال لابد من البدل، وإنما فيه الفدية التي ذكرنا. قال والترفه المنافي للتفث، والتفث بمعنى الوسخ والقذر والحاج، يبقى على هيئته ويصيب هذه الأمور، لأنه ممنوع من قص الشعر ومن تقليم الأظافر ومن استعمال الطيب، فتحصل له يحصل له التفث أي الوسخ والقذر. فإذا أراد الترفه بإزالة هذه الأمور وقع في المحظور المنهي عنه، إذا أراد الترفه بتقليم الأظفار وقص الشارب وتقصير الشعر أو حلق الشعر وهكذا استعمال الطيب وما إلى ذلك لزمته الكفارة. قال والترفه المنافي للتفث كالطيب واللباس أي وغير ذلك، فكل هذا ليس فيها بدل للمتلفات، وإنما الواجب فيها الفدية. ولهذا كانت فديته من جنس فدية المحظورات ليس لمنزلة الصيد المضمون بالبدل، والأمر في ذلك ظاهر. قال رحمه الله فأظهر الأقوال في الناس والمخطئ إذا فعل محظورا ألا يضمن من ذلك إلا الصيد، هنا استثناء الصيد. وأما في شرح العمدة فله كلام قوي بين فيه أن الصيد غير مضمون في حق الناس والمخطئ، وذكر تلك الأوجه الخمسة التي ذكرناها. قال فأظهر الأقوال في الناس والمخطئ إذا فعل محظورا ألا يضمن من ذلك إلا الصيد، وللناس فيه أقوال أي الصيد، هذا أحدها وهو ضمان الصيد دون غيره. قال وهو قول أهل الظاهر، والثاني يضمن الجميع مع النسيان، يعني يضمن كل ما سبق من تقليم الأظفار ومن أخذ الشعر. قال: والثاني يضمن الجميع مع النسيان كقول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره القاضي وأصحابه. والثالث يفرق بين ما فيه إتلاف كقتل الصيد والحلق والتقليم، وما ليس فيه إتلاف كالطيب واللباس، وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية، واختارها طائفة من أصحابه، وهذا القول أجود من غيره، التفريق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف. فما فيه إتلاف وجب البدل أو وجب الضمان، والبدل فيما فيه إتلاف. وش الذي فيه إتلاف من محظورات الحج؟ الصيد إذا قتل أتلف، والأظان إذا ما أزيلت حصل التلف، والشعر إذا ما أزيل أتلف بإزالته، فجميع هذه الأشياء مضمونة. وأما إذا استعمل الطيب، الطيب لباس ما فيه إتلاف لشيء، نعم الطيب يعني نعم ما فيه إتلاف لشيء، وإذا استعمل اللباس فاللباس ليس فيه إتلاف لشيء، الطيب نعم ما أتلف شيئا وإنما استعمله وما أتلفه. وكذلك اللباس استعمال وليس فيه إتلاف. فعندهم أن الطيب واللباس فيهما فدية المحظور وليس فيهما الضمان. يقول الشيخ، وهذا قول يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية، واختار طائفة من أصحابه، وهذا القول أجود من غيره. لكن إزالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد، وهذا أجود. إنما أما إلحاق الأظفار والشعر بالصيد فيه ما فيه من البعد، يقال له يجب عليك أن تضمن الظفر، وكم فيه الظفر؟ الظفر لا قيمة له، وإلا إذا نعم قصر شعر رأسه يجب عليك أن تضمن هذا الشعر، والشعر لا قيمة له. قال رحمه الله: والرابع أن قتل الصيد خطأ لا يضمنه، وهو رواية عن أحمد، فخرجوا عليه الشعر والشعر والظهر بطريق الأولى، وهذا كما عرفنا هو القول الصحيح. وكذلك فرض هذا أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا قضى عليه، وهو قول طائف من السلف والخلف، وهذا القول هو الصحيح، أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا قضى عليه، صيامه صحيح. وبهذا جاءت السنة في الأكل والشرب، من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما طعمه الله وسقاه، في حديث أبي هريرة المتفق عليه. والجماع ملحق بالأكل والشرب إن حصل عن طريق النسيان أو الخطأ، مع عموم قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. قالوا: قول طائف من السلف والخلف، ومنهم من يفطر الناس والمخطئ كمالك. فالإمام مالك فرق بين الناس وبين المخطئ، فإذا أفطر ناسيا فليس عليه شيء، صيامه صحيح، وإذا أفطر مخطئا فصيامه فاسد، في مذهب الإمام مالك. إذا نسي أنه صائم فأكل أو شرب، وش يكون حكم الصيام في مذهب الإمام مالك؟ صيام صحيح. طيب، إذا حصل له الخطأ، ظن أن الفجر لم يطلع بعد فأكل وهو يظن عدم طلوع الفجر، وأخطأ في ظنه، أو ظن أن الشمس قد غربت فأفطر وإذا بالشمس لم تغرب، وحصله الخطأ الذي يعذر فيه، خطأ يعذر فيه ولم يكن متساهلا، وإنما أوقعوا في ذلك الخطأ، ظن الغروب أو ظن عدم طلوع الفجر فحصله الإفطار عن طريق الخطأ، في مذهب الإمام مالك يفطر أو لا يفطر؟ يفطر. الإمام مالك يفرق بين الناس وبين المخطئ، وإن كان الصحيح عدم التفريق بينهما، وكما قلنا الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، جمع بينهما في عدم المؤاخذة. وفي الحديث قال الله قد فعلت، فلم يفرق الله عز وجل بينهما، فحكمهما واحد، حكم الناس والمخطئ واحد. قال وقال أبو حنيفة هذا هو القياس، لكن خالفه لحديث أبي هريرة في الناس. ولعله يقصد أن القياس أنه يؤاخذ بالنسيان والخطأ، لكن ترك القياس في قضية الناس للسنة. قالوا منهم من قال لا يفطر الناس ويفطر المخطئ. ها نحن قرأنا خطأ في مذهب الإمام مالك. أي نعم. قالوا منهم من يفطر الناس والمخطئ كمالك. أي نعم، حصل الوهم في أول الكلام. إذا الإمام مالك يفطر الناس والمخطئ، وأبو حنيفة يرى أن كلام الإمام مالك هو القياس لولا النص. فيكون مذهب أبو حنيفة ما هو؟ حصول الإفطار. نعم، أن المخطئ إن نعم يفطر والناس لا يفطر، فما ذكرناه الإمام مالك هو مذهب أبي حنيفة. فأبو حنيفة هو الذي يفرق بين المخطئ وبين الناس، فما كنا ذكرناه في مذهب الإمام مالك نعم هو مذهب أبي حنيفة. أما مذهب الإمام مالك فإنه لا يفرق بين الناس وبين المخطئ، والذي يفرق بينهما أبو حنيفة. قالوا منهم من قال لا يفطر الناس ويفطر المخطئ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد. إذن هذا القول تابع فيه، يعني ذهب إليه غير أبي حنيفة، ذهب إليه أيضا الإمام الشافعي وأحمد. قالوا من قال لا يفطر الناس ويفطر المخطئ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد. فأبو حنيفة جعل الناس موضع استحسان، وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا النسيان لا يفطر، لأنه لا يمكن الاحتراز منه، بخلاف الخطأ فإنه يمكن أن لا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس، وأن يمسك إلى شك في طلوع الفجر. إذن خلاصة القول أن هناك من أهل العلم من يذهب إلى أن إلى التسوية بين الناس والمخطئ، وهذا مذهب من؟ مذهب الإمام مالك. وهناك من أهل العلم من يفرق بين الناس والمخطئ، فيرى القضاء في حق المخطئ دون الناس. مذهب من هذا؟ نعم، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، مذهب هؤلاء الثلاثة، التفريق بين الناس والمخطئ. أما الناس فقالوا لا يمكن النسيان، لا يمكن الاحتراز منه، فلهذا يعذر. وأما الخطأ فيمكن الاحتراز منه، فإذا شك الشخص هل الفجر طلع أو لم يطلع يمكن أن يحترز وأن لا يتعجل وأن يترك الأكل والشرب، وإذا شك هل غربت الشمس يمكن أن يتحرز وأن يستمر في صيامه. فالمخطئ يمكن أن يتحرز، وأما الناس فلا يمكن أن يتحرز، فإن النسيان لا يتحكم به الشخص، لكن الخطأ يمكن أن يتحرز منه. والصواب كما عرفنا عدم التفريق بينهما، لأن الأدلة لم تفرق بين مخطئ وبين ناس، سواء أدلة القرآن أو أدلة السنة. فأدلة القرآن كالآية التي قرأناها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وأدلة السنة ما سيأتي معنا مشيئة الله عز وجل في حق الذين أفطروا خطأ وظنوا أن الأكل والشرب مباح إلى أن يحصل التمييز بين الخيط الأبيض والخيط الأسود، فمنهم من وضع حقالين، وضع حبلين أبيض وأسود وبقى يأكل إلى أن يحصل له التمييز بينهما، كما في حديث عبد بن حاتم في الصحيحين في حديث سالم بن سعد. ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام من حصل منه ذلك بالقضاء لحصول الخطأ. وهنا الذي حصل منهم من قبيل الخطأ لا من قبيل النسيان. وهكذا في حديث أسماء الذي في البخاري، حين ظن الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس قد غربت فأفطروا، ثم ظهرت، انكشفت السحب وظهرت الشمس، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء. هذا من قبيل الخطأ ولا من قبيل النسيان؟ من قبيل الخطأ. فالسنة لم تفرق بين الناس والمخطئ، وهكذا أدلة القرآن ليس فيها التفريق بين الناس والمخطئ، فالصواب عدم التفريق بينهما. قال شيخ الإسلام: هذا التفريق ضعيف، أي الذي ذهب إليه جمهور العلماء، والأمر بالعكس، فإن السنة للصائم أن يعجل الفطر. هم إيش قالوا؟ قالوا المخطئ يمكن أن يتحرز، فإذا شك هل غربت الشمس فيتحرز ويؤخر الإفطار، فيقول شيخ الإسلام هذا خلاف السنة، تأخير الإفطار خلاف السنة، فإن السنة للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر السحور، ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل جدا، يفوت المغرب ويفوت معه تعجيل الفطور، والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها، فإذا غلب على ظنه غروب الشمس أمر بتأخير الظاهر، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين في الحاشية أنها وأمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين، فإذا غلب على ظنه غروب الشمس أي ومع ذلك يؤمر بتأخير المغرب لحد اليقين، فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق، أي إذا قيل بذلك، فإذا غلب على ظنه غروب الشمس، غلب على ظنه غروب الشمس ومع هذا يؤمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين، يعني لا يأخذ بغلبة الظن، بل الواجب عليه أن يأخذ باليقين، إذا قلنا بذلك فربما ما يحصل له اليقين حتى يخرج وقت المغرب. قال: فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق، وهو لا يستيقن غروب الشمس، وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف، ومذهب أبي حنيفة أنهم كانوا يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء، يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء وتأخير الظهر وتقديم العصر، بمعنى الجمع بين الصلاتين. وقد نص على ذلك أحمد وغيره، وقد علل ذلك بعض أصحابه بالاحتياط، أن مراد الإمام أحمد ومراد هؤلاء الاحتياط، وقد علل ذلك بعض أصحابه بالاحتياط لدخول الوقت، لكن لو كان هذا من قبيل الاحتياط فالاحتياط يكون في صلاة ماذا؟ في صلاة المغرب ولا في صلاة العشاء؟ ها؟ يكون في صلاة المغرب، لكن هؤلاء إيش اللي ذهبوا؟ ذهبوا إلى أن المغرب تؤخر وأن العشاء تقدم على وقتها، لو كان المراد بذلك الاحتياط لما قدموا العشاء على وقتها. إذن إيش الذي يريدون؟ يريدون معناه الجمع لهذا العذر، نعم يريدون معنى الجمع لهذا العذر، وليس المراد بذلك مجرد الاحتياط. قال: وقد علل ذلك بعض أصحابي بالاحتياط لدخول الوقت، وليس كذلك، فإن هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر، لأن العصر في على هذا القول متى تصلى؟ في وقت الظهر، والعشاء في هذا القول متى تصلى؟ في وقت المغرب. لو كان أراد هؤلاء معنى الاحتياط فإن هذا خلاف الاحتياط في العصر وفي العشاء. قال وإنما سن ذلك لأن هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر، وحال الغيم حال العذر عند هؤلاء، فأخرت الأولى من صلاتي الجمع وقدمت الثانية لمصلحتين. لكن هذا على مذهب هؤلاء، ولا الصحيح في ذلك ما هو؟ أنه إذا غلب على الظن دخول الوقت صلى وأفطر، وإن تبين أنه مخطئ فالمخطئ معذور، فإذا غلب على الظن أن الشمس قد غربت يبادر بالإفطار ويصلي صلاة المغرب، فإن تبين الخطأ فهو معذور، هذا هو الصواب. أما على مذهب هؤلاء فذهبوا إلى الجمع بين الصلاتين لهذا العذر. قال وقدمت الثانية وهي صلاة العصر وصلاة العشاء لمصلحتين، إحداهما التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة لأجل خوف المطر، يعني في وقت الغيم يتوقع نزول المطر. قال إحداهما التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة، يصلوا المغرب والعشاء مرة واحدة، فإنه إذا صلوا المغرب ثم رجعوا إلى بيوتهم ربما ينزل عليهم المطر، لكن هذا القول كما عرفنا خلاف الصحيح. قال إحداهما التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة لأجل خوف المطر كالجمع بينهما مع المطر، والثاني أن يتيقن دخول وقت المغرب، وهذه المصلحة الأخرى، أن يتيقن دخول وقت المغرب، وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على أظهر القولين وإحدى الروايتين عن أحمد. وما أكثر العلماء فليرون الجمع بين الظهر والعصر إلا في السفر، ويجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك في أظهر قولي العلماء، وهو قول مالك وأظهر القولين في مذهب أحمد. قال الثاني أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب، فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال، وهو الظهر، فعل صلاة الظهر قبل وقتها لا يجوز بحال، وفعل صلاة المغرب قبل وقتها لا يجوز بحال، لكن فعل صلاة العصر قبل وقتها يجوز للعذر لما يجوز، يجوز للعذر، وهكذا العشاء قبل وقتها يجوز للعذر، فاحتاطوا للصلاة الأولى ولم يحتاطوا للصلاة الثانية، لأن الثانية يجوز أن تقدم للعذر، أما الأولى لا يجوز أن تصلى قبل وقتها، فإن من صلى الظهر قبل دخول الوقت فصلاته باطلة، لكن من صلى العصر قبل دخول وقتها مش حكم صلاته صحيحة، فإن كان معذورا فلا إثم عليه، وإن كان من غير عذر فعليه الإثم، وهكذا من صلى المغرب قبل وقتها فصلاته باطلة، لكن من صلى العشاء قبل وقتها فصلاته صحيحة، إن كان معذورا فلا إثم عليه، وإن لم يكن معذورا فعليه الإثم. فاحتاطوا للمغرب ولم يحتاطوا للعصر والعشاء بهذا الاعتبار. قال فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال، بخلاف تينك فإنه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب، أي فعل العصر في وقت الظهر وفعل العشاء في وقت المغرب، لأن ذلك وقت لهما حال العذر، وحال الاشتباه حال عذر، فكان جمع بين الصلاتين من الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك، وهذا فيه ما ذكره أصحاب المأخذ الأول من الاحتياط، لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك. ألا ترى أن الفجر لم يذكر فيها هذا الاستحباب؟ الفجر لم يذكر فيها في هذا الاستحباب، لأن الفجر لا تجمع لا مع الظهر ولا تجمع مع العشاء، ولا في العشاء والعصر باعتبار ولا في العشاء والعصر كذلك. العشاء لم يقول فيها هذا القول باعتبار أن العشاء لا تجمع مع الفجر، والعصر أيضا لا تجمع مع المغرب، فلم يقول فيها هذا القول. ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا في الفجر ثم يطرد في العصر والعشاء، لو كانوا أرادوا معنى الاحتياط فقط لساروا في الاحتياط في الصلوات الخمس، فلما ساروا قالوا هذا القول في صلاة الظهر وفي صلاة المغرب دل ذلك على أنهم لم ينظروا إلى قضية الاحتياط فقط، وإنما قضية الاحتياط مع مسألة التخفيف بالجمع. فإن نعم وقت الغيم مظنة لنزول المطر فاحتاطوا وخففوا على الناس بالجمع خشية نزول المطر. هذا من باب إيضاح هذا القول وإن كان فيه ما فيه من الضعف. قال وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير بالعصر في يوم الغيم فقال بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. الحديث جاء في المسند عند ابن ماجه وعند غيرهما ومن حديث نعم بريدة, لكن الصحيح في الحديث أن قوله بكروا بالصلاة في يوم الغيم من كلام بريدة وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك الإمام البخاري في صحيحه, وجاء التصريح بذلك في صحيح الإمام البخاري من رواية أبي المليح قال كنا مع بريدة في يوم غيم فقال بكروا بالصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فرواية البخاري صريحة في أن هذه الجملة من كلام بريدة نهي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. على كل طال بنا الوقت وما يتعلق بالأسئلة تؤجل إلى الدرس القادم بمشيئة الله. إلى هنا والحمد لله.